أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا برز عام في جملة مشتملة على حكم ثم تعقبه ضمير يرجع إلى بعض أسناده، فهل يكون هذا قرينة على أن المراد بالعام هو هذا البعض، أو يبقى العام على عمومه، أو يكون الكلام في حكم المجمل فلا يمكن التمسك بالعموم ولا يمكن الحكم بأن المراد به هو البعض؟ ومثل لذلك بقوله سبحانه: والمخلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. المراد من الزمير في قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن، المطلقات الرجعيات يجمن، فإن الطلاق البائن لا رجوع فيه. فبعولة المطلقات الرجعيات فبعولة المطلقات الرجعيات أحق برد أزواجهن. فهل المراد بالمطلقات في صدر الآية المباركة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أيضا يكون المراد بالمطلقات المطلقات الرجعيات؟ فلا دليل على الآية لا تكون دليلا في الاعتبار في غير الطلاق الرجعي، أو أن العام يبقى على عمومه، المطلقات على الإطلاق، المطلقات الرجعيات أو البائنات في جميع ذلك فعدتهن بل يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقع الكلام في ذلك. ذهب صاحب الكفاية قدس الله نفسه إلى الإجمال لأن الكلام في مثل ذلك يصبح مجملا، وذلك فإن الاستخدام وإن كان على خلاف الأكل إذا دار الأمر، فإن الاستخدام وغير الاستخدام الأصل هو عدم الاستخدام، إلا أن هذا الأصل إنما يجري فيما إذا سكت المراد، وأما إذا علم المراد وسكت في كيفية الإرادة لا ندري أنه على نهو الاستخدام أو على غير نهو الاستخدام، ليس هنا أصل يرجع إليه. إذا أتى المتكلم بشيء في كلامه ثم رجع ضمير، يعني كان في كلامه ضمير، وشككنا في أن المرجع هو المذكور في كلامه حتى لا يكون استخدام، أو أنه غيره ليكون استخدام، فشككنا في المراد من الضمير. إذا فرضنا أنه قال: إذا رأيت المولى، إذا رأيت زيدا فقل له كذا وكذا، ثم قال: معكه كذا مقدار درهمان، وشككنا في أن هذا المقدار من الدرهم يعطى لنفسه أو يعطى لغلامه مثلا على نحو الاستخدام، فأريد بالضمير شيء آخر غير المرجع، غير ما ذكر في الكلام. إذا تردد المراد من الضمير أنه هو المذكور في الكلام لئلا يكون استخدامون، أو غيره ليكون استخدامون، فلا اشكال في ان الاصل عدم الاستفهام، ظاهر الكلام ان الضمير يرجع الى من ذكر بالكلام لا الى غيره، هذا كلمه. واما اذا علمنا بالمراد وشككنا في كيفيه الاراده كما في المقام، لا شك في ان المراد من الضمير في قوله سبحانه وبعولتهن حق بردهن، المراد من الضمير المسلقات الرجعيات. واما البائن فليس في طلاق البائن حق الرجوع للزوج، المراد معلوم، ولكن لا ندري ان هذه الاراده هل هي على نهو الاستخدام، فان كان المراد بالمسلقات مطلق المسلقات اهم من الرجعيات وغير الرجعيات، فهذا فيه استخدام، او ان المراد بالمسلقات ايضا خصوص الرجعيات فلا استخدام. لا يجي حاله عدم الاستخدام لما ذكرناه في البحث السابق، يعني في بحث العموم والخصوص، فيما إذا كان علم فيما إذا علم من المراد وشككنا في أنه من أفراد العام ليكون تخصيصا، أو ليس من أفراد العام لئلا يكون تخصيصا، لا يمكن التمسك بأسالة العموم والحكم بأن هذا ليس من أفراد العام، لأن أسالة العموم إنما يرجع إليها عند الشك في التخصيص. واما اذا علمنا ان الحكم الثابت في موردين ليس على طبق حكم العام، ولكن لا ندري انه من افراد العام او ليس من افراد العام، في مثل ذلك لا يمكن التمسك باصاله العموم. لقد تقدم ان بناء الاخلاء انما هو التمسك بظواهر الكلام في تعيين المراد، واما اذا كان المراد معلوما ليس هنا بناء من العقلاء على التمسك بذلك فأصالة العموم او بغير أصالة العموم. فأصالة عدم الاستخدام غير جارية في المقام في نفسها، لان المراد معلوم ولا يمكن التمسك بالاصل اللفظي مع العلم بالإرادة، والمقام كذلك المراد معلوم. لأما أصالة العموم يعني صدر الآية المباركة والمسلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، التمسك بالعموم أيضا لا يمكن لاحتفاظ الكلام بما يحتمل أن يكون قرينتان. فإذا كان الكلام محتفاً بمحتمل أن يكون قرينتان لا ينعقد له ظهور في العموم، فالعموم أيضا غير معلوم، فالنتيجة أن الكلام يكون مجملاً، كما صدر الآية المباركة يكون مجملاً ولا يمكن الحكم، فأن المراد من مطلق المطلقات أو خصوص الرجعيات. يتوقف في ذلك فيعامل معه معاملة المجمل، هذا هو الذي اختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، أنه في كل مورد كان الأمر كذلك، يعني كان عام، وبعد ذلك كان ضمير يرجع إلى بعض الأفراد المراد معلوم، وشككنا في أن المراد بالعام أيضا هو هذا البعض، أو أنه على عمومه يلزم الاستخدام. أصالة عدم الاستخدام غير جارية، أصالة العموم أيضا غير جارية، من جهة احتفاظ الكلام بما يحتمل قرينيته فأصالة العموم غير جارية، إذن الكلام مجمل. هذا مختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه. وذكر شيخنا الأستاذ حدث الله سره أنه يتمسك في أمثال المقام بأصالة العموم وأصالة عدم الاستخدام غير جارية، أما عدم جريان أصالة عدم الاستخدام فلما تقدم من أن المراد معلوم، لفيما إذا كان المراد معلوما ليس هنا بناء من العقلاء على شيء أصالة الظهور، إنما تكون حجة لتعيين المراد. بعد كون المراد معلوما ليس هنا أصل يعتمد عليه من قبل العقلاء، فأصالة عدم الاستقسام ساقطة، وأما أصالة العموم فهي جارية. وذلك فإن المقام ليس من قبيل احتفاظ الكلام بما يمكن أن يكون قرينتان، هذا إنما يكون فيما إذا كان المعصي به من المحتمل قرينيته من مسممات هذا الكلام ومن متعلقات هذا الكلام. في مثل ذلك يمكن أن يقال إنه قرينة كما في العام إذا ورد عليه مخصص متكل ودار بين الأكل والأشتر كما ذكرنا سابقا. قال أسرم كل عالمين إلا أن يكون فاسقا، فاستثنى الفاسق من الأمر من عموم العلماء، فلم يوجد إكرامه إذا تردد أمر الفاسق بين أن يختص بمرتكب الكبيرة أو يعمه ومرتكب الصغيرة. في مثل ذلك لا يمكن التمسك بالعموم لاحتفاظه بما يمكن أن يكون كلمة. المفروض أن كلمة الفاسق قد أتي به في الكلام قرينة للمراد من العام، فإذا تردد أمره بين الأقل والأكثر كان العام مجملا لا محالة كما تقدم. وأما في أمثال المقام فهنا حكمان، أحدهما أجنبي عن الآخر، أحد الحكمين حكم الزوجة وحكم المرأة، والحكم الثاني حكم الزوج. الحكم الأول عام المسلقات على عمومها، كل امرأة مسلقة رجعية كانت أم بائنة فتربص بنفسها ثلاثة قرون بمقتضى العموم، المسلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون. هذا الحكم حكم يرجع إلى النساء المسلقات. وبعد ذلك كان في ذمه ذكر سبحانه ولا يهل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. بعد ذلك ذكر سبحانه حكم الرجال وبعولتهن أحق بردهن، هذا حكم آخر أجنبي عن الحكم الأول، وأن الزوج المسلق له حق الرجوع إلى زوجته كأنه فسخ بالطلاق، رفع اليد عن الطلاق، الطلاق بالإضافة إليه خياري تحت اختياره، له أن يرجع إلى الزوجية إلى زوجته، بل فينفسخ الطلاق فيكون في حكم العدم، هذا حكم آخر. المراد من الضمير في هذه الجملة المتشكلة ببيان حكم آخر، إذا علمنا من الخارج أن المراد به خصوص الرجعيات كيف يكون هذا قابلا للقرينية بالنسبة إلى الجملة الأولى الأجنبية عن هذه الجملة موضوعا بحكمان، هذا موضوع الرجال وذاك موضوع النساء، هذا متشبل ببيان حق الرجوع وذاك متشبل ببيان الطلاق. التلبس عن أشعار إحدى الجملتين أجنبية عن الجملة الأخرى، ليس هذا من سوريات احتفاظ الكلام بما يحتمل الشيء القابل للتنجيس، يعني لا ينجسه ملاقات النجاسات. هذا المفهوم معارض لذلك العام، لأن مقتضى العموم خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه. هذا عام يشمل الماء القليل والماء الكثير. وقوله عليه السلام إذا بلغ الماء ما قدر كل لا ينجسه شيء، فحسب مفهومه مفهوم الشعر بناء على ثبوت مفهوم الشعر كما في الصحيح، يدل على أن الماء إذا لم يبلغ قدر كل لكان قليلا ينجسه شيء، وإن لم يتغير طعمه أو ريحه. فبين العام والمفهوم بينهما معارضة لا معارضة. قالوا إن العام، يعني نسل إلى العام، ما قالوا إن العام يتقدم على المفهوم، فإن دلالة العام على العموم دلالة لفظية، ودلالة الكلام على المفهوم دلالة فرعية وغير لفظية، وتلك الدلالة أقوى من هذه الدلالة، حيث إن هذا لفظية من جهة قوة الدلالة يتقدم العام على المفهوم كما في غيرهما من موارد التعارض بين الدليلين. أقوى دلالة يتقدم على غير الأقوى ويرفع اليد عن ظهور غير الأقوى بواسطة الأقوى، كذا قالوا. لقد ظهر فساد هذا مما تقدم، وأن المفهوم من أقسام الدلالات اللفظية، فإن المفهوم يتبع خصوصية في الكلام مستندة إلى الوضع أو إلى مقدمات الحكمة على ما تقدم. تلك الخصوصيات تتبع الانتهاء عند الانتهاء، فهذه الدلالة دلالة وضعية، يعني لازم عقلي لخصوصية مستفادة من الكلام بالوضع أو مستفادة من مقدمات الحكمة، فهي تستند إلى دلالة اللفظية الأمالة، وإلا فمن أين يثبت المفهوم؟ إذا فرضنا أن الله لا يدل عليه فهذه الدلالة من أين كانت؟ الدلالة لا بد لها من سبب، إما من قرينة أو لا بد أن تستند إلى الواضع. الدلالة بلا سبب هذا لا يوجد في الخارج، لا تتأثر في الخارج. فهذه الدلالة أي دلالة الكلام على الانتهاء عند الانتهاء، إما مستندة إلى الواضع أو مستندة إلى الإطلاق، وسكوت المولى في مقام البيان وعلى أي من التقديرين فهي دلالة لفظية مستندة إلى الماضي، إما من جهة مقدمات الحكمة أو من جهة الواضح. فهذا الواضح ساقط، وليس دلالة العام على العموم أقوى من دلالة اللفظي على المفهوم. وقد يقال بعكس ذلك، يقال إن المفهوم يتقدم على العام دون العكس، وذلك لعدم المحذور في تقدم المفهوم على العام وفي عكسه محذور. أما تقدم المفهوم على العام فليس فيه أي محذور، نرفع اليد عن ظهور الله، فيقال إن العموم ليس بمراد جدي، وإن كان اللفظ مستعملا في العموم، لكن من عام من قد خص هذا من أحد الموارد، فيكون العام مخصصا هذا لا محظور فيه تخصيص العام. واما تقديم العام على المفهوم ورفع اليد عن المفهوم هذا شيء، لان المفهوم من اللوازم العقليه للمنطوق على ما تقدم، ولا يمكن رفع اللازم رفع اليد عن اللازم لا التعرض على الملزوم. التفصيل بين الملزوم واللازم هذا امر لا يمكن. لو فرضنا ان الجمله الشرطيه تدل على العلميه المنعكره سلمنا هذا اما بالواجب او بمقدمات الحكمه، كيف يمكننا التحفظ على هذا الملزوم وان الكريه عله منحسره وعدم انفعال المعمى؟ مثلا مع ذلك نقول المفهوم غير ثابت، يعني كما ان الكر لا ينفعل الماء القليل ايضا لا ينفعل. هذا لا يمكن. كيف يمكننا هذا مع فرض ان الكريه عله منحسره لعدم التنجيز؟ فمع التحفظ على المنطوق لا يمكن رفع اليد عن المفهوم، فانه من التفكيك بين اللازم والملزوم وهذا لا يمكن. واما رفع اليد عن المنطوق فهذا امر ممكن بواسطه العام نرفع اليد عن المنطوق، الا انه بلا موجب، حيث ان طرف المعارضه على ما فرضناه انما هو العام والمفهوم. فرفع اليد عن المنطوق الذي هو خارج عن طرف المعارضه هذا بلا موجب وبلا سبب. باي سبب نرفع اليد عن دلاله الكلام على المنطوق على تلك الخصوصيه؟ خصوصية العلمية المنحصرة مثلا مع أن المنطوق ليس طرفا للمعارضة للعام، فرفع اليد عام رفع بلا سبب وبلا موجب. إذن يتعين رفع اليد عن العام فإنه لا محذور فيه، وأما رفع اليد عن المفهوم مع التحفظ على المنطوق مستحيل، من دون تحفظ على المنطوق بلا موجب. فيتعين الامر الانوال فهو رفع اليد عن العام هكذا قيل. وهذا ايضا غير صحيح تماما. والوجه في ذلك ان ثبوت المجهول كما انه يلزمه ثبوت اللازم ويستهل التفكيك بينهما، كذلك الرفع اللازم يستلزم رفع الملزوم. الاستهالة من الطرفين، وجود الملزوم يستهل ان ينفك عن وجود اللازم من جهة فرض الملازمة بينهما، عدم اللازم يستلزم عدم الملزوم لعين البيان. إذا فرضنا أن اللازم معدوم فالملزوم بالطبيعة معدوم، سواء كان اللازم لازما مساويا أو كان اللازم لازما أعم. إذا فرضنا أن اللازم غير موجود في البين فالملزوم غير موجود لا محالة، لأن لازم التفكيك بين الملزوم واللازم. فكما ان وجود الثلج مثلا ملازم لوجود البياض، لا يعقل ان يوجد الثلج في الخارج ولا يكون البياض موجودا في الخارج، فان الثلج ابيض في ذاته وفي نفسه، فوجود الثلج يستلزمه وجود البياض لا محاله. إذا فرضنا أن البياض معدوم ومرتفع لا بد من أن يكون الثلج مرتفعا، يعني يكشف عدم اللازم عن عدم الملزوم، وهذا الذي يستعمل في القياس الاستثنائي غالباً لو كان كذا لكان كذا، لكن الصادي فاسد فالمقدم اسمه نقل اللازم ابتداءً يترتب عليه نقل الملزوم، إذ لا يعقل أن يكون الملزوم ثابتاً واللازم منتفياً. فوجود الملزوم ملازم لوجود اللازم، وعدم اللازم ملازم لعدم الملزوم. نعم، وجود اللازم لا يستلزم وجود الملزوم، يمكن أن يكون اللازم، يمكن أن يكون البياض موجودا ولا ثلج في الخارج، بل البياض موجود في ضمن قرطاس مثلا أو في ضمن قسم أو غير ذلك من الأجسام البيض. فإذا كان الأمر كذلك واضطردنا وجود المعارضة بين العام والمنطوق، فالمنطوق ينفي العام والمفهوم، المفهوم ينفي العام والعام ينفي المفهوم. إذا نفى العام المفهوم في الدلالة الإسلامية ينفي المنطوق رماله، لأن نفي اللازم نفي للملزوم. فكما أن المفهوم طرف المعارضة كذلك المنطوق طرف المعارضة، فلا محظور في كل من الطرفين. كما يمكننا رفع اليد عن العام بواسطة المفهوم، يعني نتحفظ على المفهوم ونتحفظ على خصوصية الكلام العلمية المنحصرة مثلا، فنرفع اليد عن المفهوم. يمكننا العكس، أن نأخذ بالعام فنرفع اليد عن المفهوم، يعني نرفع اليد عن تلك الخصوصية المستثناة للمفهوم. فدعوى أن المنطوق خارج عن طرف المعارضة فرفع اليد عنه بلا موجب كلام الله تعالى، بل المعارضة في الحقيقة بين المنطوق والعام، فإن المنطوق يدل على العلمية المناصرة المثبتة للمفهوم المستلزمة للمفهوم، وهذا ينفيه العام. فالعام ينفي المفهوم، فالطبعان ينفي هذه الخصوصية، فيدور الآن بين رفع اليد عن تلك الخصوصية يعني إلغاء المفهوم ورفع اليد عن العام، فلا موجب لتقدم المفهوم على العام، بل كما أن هذا يمكن عكسه أيضا ممكن. ولصاحب الكفاية قد جزى الله نفسه الكلام.